أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب لا يسب والديه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. قال الشارح العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: بمثل الحديث الأول، من الكبائر عند الله عز وجل وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة، وصاحبها تحت الخطر، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات على كبيرته فهو تحت المشيئة الإلهية وهو على خطر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. بمعنى أن الكبائر إذا لم تجتنب فصاحبها على خطر. ومعنى أن يستسب الرجل لوالده أي يتسبب في سب والده.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الباب الذي ذكره المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب لا يسب والديه. أولا، السب واللعن معناه عظيم، ومن تدبره نفر منه، لأن العاقل يتنبه لأي أمر يكون سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة، ويكون كذلك متنبها لأي سبب يغضب الله تبارك وتعالى به عليه، فيكون من العقلاء الذين ينتبهون لأوامر الله تبارك وتعالى، وينتبهون كذلك لما نهى الله عز وجل عنه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وكما هو معلوم بأن الإسلام دعا إلى التراحم، دعا أن يرحم بعضنا بعضا، أن يحب بعضنا بعضا، أن يسلم بعضنا على بعض، لا أن يلعن بعضنا بعض، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه آخر الزمان يكون بدل السلام السب، فهذا ضعيف لم يثبت، ضعفه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالذي أمرنا به في ديننا الحنيف أن نكون من أهل التراحم، من أهل المودة، من أهل المحبة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلام سبباً بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخول الجنان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام قد ورد في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم. فعندما تكون من أهل السلام تستبدل حتى في حال الغضب، يقضم الإنسان غيظه وغضبه ليكون من أهل الإحسان إلى نفسه، ثم من أهل الإحسان إلى غيره. لما استب رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منهما، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني بلغ من الغضب غاية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فسمع رجل ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ذلكم الغاضب فقال له: سمعت رسول الله يقول كذا. قال: أبي يجنون؟ يعني مجنون أنا فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فدائما إذا جاءت الموعظة من العالم ومن الأخ من المحب فعليك أن تقبلها، عليك أن تقبلها، وإياك أن يمنعك الغضب من قبول الحق. فدائما نحرص على مثل هذا. إذن بعض الناس اعتاد على اللعن وعلى السب وعلى الألفاظ البذيئة، وهذه ينبغي لنا أن نترفع عنها. فنحن عندما نتحدث نتحدث بأمر نحب أن نكون في موازين حسناتنا حتى تثقل، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية يرضى عنها، يكون من أهل الجنة. فعندما تكون من أهل السباب ومن أهل الشتائم، نسأل الله السلام والعافية، فهذه كلها في موازين السيئات، وهي إذا طاشت سيئاتك بحسناتك نسأل الله السلام والعافية. لذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة من غلبت أحده عشرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. فيا خسارة من غلبت هذه الآحاد تلك العشرات. فدائما نحرص على أن نكون من أهل الكلمات الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطبه، يعني يكون والعياذ بالله قد يكون هلاكه وعطبه في كلمات لا يلقي لها بالا، كما في الصحيحين يقول: الكلمة من سخط الله، إما يريد أن يضحك فلان من الناس أو كذا أو كذا فيغضب الله ويكتب عليه سخطه إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة. وبالمقابل هنيئا لأهل الكلمات الطيبات المباركة، قد تلقي كلمة لا تلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل لك بها رضوانه إلى يوم القيامة. والله هنيئا لمن تدبر مثل هذا الميزان من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يبتعد أحدنا عن السب وعن اللعن، يبتعد قدر إمكانه حتى لا يكون ممن يغضب الله تبارك وتعالى عليه، أو قد تحور هذه وتعود إليه. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رجل نازعته الريح رداءه، يعني غلبته على الرداء الذي كان يلبسه، يعني ريح قوية وكل شوي تنزع منه هذا الرداء، فسبه هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فالمسألة عظيمة. وتعرفون قصة الناقة التي كانت تسير بها امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالت لما أبطأت بها في المسير وكذا، قالت: لعنك الله، لعنت دابتها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلي سبيلها: لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. يقول الراوي: فكنت أراها في شوارع المدينة ما يقربها أحد، ونحن الآن أي عطب في السيارة أو في كذا قد يلعن وقد يفعل، فإياك إياك إياك إياك. نتنبه لمثل هذا. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نتدبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا، يعني طريقا سالكا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، يعني الذي لعنته إن كان يستحق اللعنة فهي حلت فيه، وإن لم يكن كذلك حارت على قائلها، على هذا الذي سب ولعن، نسأل الله السلامة والعافية. لذا في الأثر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر، باب من الكبائر عظيم، وما ذلك إلا لخطر اللعن، نسأل الله السلام والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيتنبه ويتنزه كل واحد منا عن مثل هذه الأمور التي تكون وبالا عليه يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا، أي كثير اللعن، وإنما يطهر لسانه من مثل هذا. لماذا؟ قد تلعن شيئا وأنت يعني تشك في أنه أهل لهذه اللعن، فلو 1% فر من ذلك، لأنه قد تعود عليه تلك اللعنة، وذلك الإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان. هؤلاء من أبغض الناس، وهذا الأثر صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. بل إن اللعان كثير اللعن يحرم الشهادة والشفاعة يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. تعرفون حديث أبي سعيد في الصحيحين، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في حديث طويل حديث الشفاعة، ومنه: ما أحد أشد مناشدة لله من المؤمنين في إخوانهم الذين دخلوا النار، يعني يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويصلون وأدخلتهم النار، ولا يظلم ربك أحدا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: اذهبوا فمن وجدتموه تعرفونه فأخرجوه. الله أكبر، هنيئا، هذه من الشفاعة. صاحب اللعن الكثير نعوذ بالله يحرم من هذه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث قبله مقدمة عامة للعن، فما بالنا إذا كان اللعن للوالدين اللذان هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كم أحسن لك، وهذه يعرفها عندما يأتي الأولاد، إذا تزوج وجاءه البنون يعرف قيمة الوالد، ويعرف كيف كان حرص الأبوين عليه، يخافان عليه، يريدان له الخير، وربما لا يفهم ذلك في شبابه وفي صغره، لكن يعرف ذلك إذا كبر، وإذا جاءه الأولاد، وإذا أحدقت المخاطر بالأولاد من كل جانب والفتن، كيف يكون حرص الوالد والوالدة على أن يكون الابن والبنت في سلامة وفي معزل عن تلك الفتن، الشبهات والشهوات وغيرها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر، يعني من العظائم، من الأمور العظيمة والذنوب الكبيرة، أن يشتم الرجل والديه. وهنا جاء الاستفهام مستنكرا، يعني هل يكون ذلك من عاقل أن يشتم ويسب والديه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأثر الآخر أن يكون سببا في سب والديه، يلعن أبا الرجل فيلعن الناس أباه، وهذا جائز لأن الله تبارك وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن احذر أن تظلم بعد ذلك قيد أنملة أو قيد شعر حتى. المستبان على ما قال الذي يقال على الأول، لكن إذا انتصر هذا المظلوم وزاد فإنه يكون كذلك عليه بعد ذلك، فنحذر. ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء والله هم الصفوة، هم الذين يكظمون الغيظ، هم الذين يعلمون الناس أن الغضب بأمر الله تبارك وتعالى يمتص إذا استعان الواحد منهم بالله تبارك وتعالى، وأكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل أن يلهمه الصبر، فما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. فدائما يعود الإنسان نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر، يكون الإنسان يعود نفسه حتى يكون حليما، إنما الحلم بالتحلم، وقبلها إنما العلم بالتعلم، فيكون كذلك. جاء في رواية أخرى وهي في الصحيحين من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذه من أعظم الذنوب، فكيف إذا كانت مباشرة؟ وهذه تحدث ممن لا خلاق لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يسب أباه ويعق أباه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن في الحديث منطوق، وهو عدم تعريضك والديك للسب، وأن هذا من أكبر الذنوب من أعظمها. ومن مفهومه أنه الذي يسب أو يكون سببا في سب والديه هذا ليس من أهل البر، بل هو من أهل العقوق والعياذ بالله، لأنه عرض والديه لأن يذكر بسوء بمسبة وبشتم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، الحديث بطوله. لما خرج علي رضي الله عنه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هل عهد لكم رسول الله؟ قال إلا ما في هذا الجراب، وأخرج هذه الورقة فيها أو مكتوب في قراب السيف هذا الحديث لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، حديث في صحيح مسلم. إذن نتنبه لمثل هذا ونحذر. لماذا؟ لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا من هذا الأمر العظيم، وهو السباب والشتم واللعن والإكثار منه. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن أشد من السب، قد يكون سباب بكلمات غير اللعن، فاللعن أشد وأعظم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن المؤمن كقتله، أي في الإثم، كأنك قتلته عندما تلعن أخاك المؤمن، وهذا ذكره النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما تأتي إلى باب آخر قد يقول قائل هو بعيد عنه، لكنه من عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك أقواما يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا في كتابه كما في سورة الحشر أن نستغفر له، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمرنا بالاستغفار، وهناك طوائف سأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، أمروا بأن يستغفروا للصحابة فسبوهم، وهذا من جهلهم، وعند الله تجتمع الخصوم. عندما تجتمع أنت وأبو بكر وعمر وأنت تقول لهذا الجبت وتقول لهذا الطاغوت، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وانظر أيضا إلى هذا الميزان البديع في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهؤلاء الروافض ومن حذى حذوهم ومن شاكلهم يسبون الصحابة إلا نفرا يسيرا، يعني لأغراض أيضا في أنفسهم، لا يسبونهم لأغراض في
بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب لا يسب والديه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. قال الشارح العلامة الشيخ زيد المدخل رحمه الله تعالى بمثل الحديث الأول من الكبائر عند الله عز وجل وكبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة وصاحبها تحت الخطر، فإن تاب تاب الله عليه وإن مات على كبيرته فهو تحت المشيئة الإلهية وهو على خطر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، بمعنى أن الكبائر إذا لم تجتنب فصاحبها على خطر، ومعنى أن يستسب الرجل لوالده أي يتسبب في سب والده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الباب الذي ذكره المصنف علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى باب لا يسب والديه. أولا، السب واللعن معناه عظيم، ومن تدبره نفر منه، لأن العاقل يتنبه لأي أمر يكون سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخوله الجنة، ويكون كذلك متنبها لأي سبب يغضب الله تبارك وتعالى به عليه، فيكون من العقلاء الذين ينتبهون لأوامر الله تبارك وتعالى وينتبهون كذلك لما نهى الله عز وجل عنه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمعنى اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، وكما هو معلوم بأن الإسلام دعا إلى التراحم، دعا أن يرحم بعضنا بعضا، أن يحب بعضنا بعضا، أن يسلم بعضنا على بعض، لا أن يلعن بعضنا بعض، نسأل الله السلامة والعافية. أما الحديث الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه آخر الزمان يكون بدل السلام السب، فهذا ضعيف لم يثبت، ضعفه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالذي أمرنا به في ديننا الحنيف أن نكون من أهل التراحم، من أهل المودة، من أهل المحبة، لذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلام سببا بعد رحمة الله تبارك وتعالى في دخول الجنان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام قد ورد في حديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فعندما تكون من أهل السلام تستبدل حتى في حال الغضب، يقضم الإنسان غيظه وغضبه ليكون من أهل الإحسان إلى نفسه ثم من أهل الإحسان إلى غيره. لما استب رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منهما، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، يعني بلغ من الغضب غاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فسمع رجل ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ذلكم الغاضب فقال له سمعت رسول الله يقول كذا، قال أبي جنون، يعني مجنون أنا فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدائما إذا جاءت الموعظة من العالم ومن الأخ من المحب فعليك أن تقبلها، عليك أن تقبلها، وإياك أن يمنعك الغضب من قبول الحق، فدائما نحرص على مثل هذا. إذن بعض الناس اعتاد على اللعن وعلى السب وعلى الألفاظ البذيئة، وهذه ينبغي لنا أن نترفع عنها. فنحن عندما نتحدث نتحدث بأمر نحب أن نكون في موازين حسناتنا حتى تثقل، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية مرضية يرضى عنها، يكون من أهل الجنة. فعندما تكون من أهل السباب ومن أهل الشتائم، نسأل الله السلام والعافية، فهذه كلها في موازين السيئات، وهي إذا طاشت سيئاتك بحسناتك نسأل الله السلام والعافية. لذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا خسارة من غلبت أحده عشرات، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة. فيا خسارة من غلبت هذه الآحاد تلك العشرات. فدائما نحرص على أن نكون من أهل الكلمات الطيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والكلمة الطيبة صدقة. احفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطبه، يعني يكون والعياذ بالله قد يكون هلاكه وعطبه في كلمات لا يلقي لها بالا، كما في الصحيحين يقول: الكلمة من سخط الله، إما يريد أن يضحك فلان من الناس أو كذا أو كذا، فيغضب الله ويكتب عليه سخطه إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة. وبالمقابل هنيئا لأهل الكلمات الطيبات المباركة، قد تلقي كلمة لا تلقي لها بالا، يكتب الله عز وجل لك بها رضوانه إلى يوم القيامة. والله هنيئا لمن تدبر مثل هذا الميزان من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يبتعد أحدنا عن السب وعن اللعن، يبتعد قدر إمكانه حتى لا يكون ممن يغضب الله تبارك وتعالى عليه، أو قد تحور هذه وتعود إليه. رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رجل نازعته الريح رداءه، يعني غلبته على الرداء الذي كان يلبس، يعني ريح قوية وكل شوي تنزع منه هذا الرداء، فسبها. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. فالمسألة عظيمة. وتعرفون قصة الناقة التي كانت تسير بها امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالت لما أبطأت بها في المسير وكذا، قالت: لعنك الله، لعنت دابتها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلي سبيلها، لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. يقول الراوي: فكنت أراها في شوارع المدينة ما يقربها أحد، ونحن الآن أي عطب في السيارة أو في كذا قد يلعن وقد يفعل. فإياك إياك إياك إياك، نتنبه لمثل هذا. جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهذه مسألة ينبغي لنا أن نتدبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم تجد مساغا، يعني طريقا سالكا، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا، يعني الذي لعنته إن كان يستحق اللعنة فهي حلت فيه، وإن لم يكن كذلك حارت على قائلها، على هذا الذي سب ولعن، نسأل الله السلامة والعافية. لذا في الأثر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أنه قد أتى بابا من الكبائر، باب من الكبائر عظيم، وما ذلك إلا لخطر اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فيتنبه ويتنزه كل واحد منا عن مثل هذه الأمور التي تكون وبالا عليه يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا أي كثير اللعن، وإنما يطهر لسانه من مثل هذا. لماذا؟ قد تلعن شيئا وأنت يعني تشك في أنه أهل لهذه اللعنة، فلو 1% فر من ذلك، لأنه قد تعود عليه تلك اللعنة، وذلك الإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان، هؤلاء من أبغض الناس، وهذا الأثر صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. بل إن اللعان كثير اللعن يحرم الشهادة والشفاعة يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. تعرفون حديث أبي سعيد في الصحيحين، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في حديث طويل حديث الشفاعة، ومنه ما أحد أشد مناشدة لله من المؤمنين في إخوانهم الذين دخلوا النار، يعني يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويصلون وأدخلتهم النار ولا يظلم ربك أحدا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتموه تعرفونه فأخرجوه. الله أكبر، هنيئا، هذه من الشفاعة. صاحب اللعن الكثير نعوذ بالله يحرم من هذه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى، وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله فهو في نهاية المقاطعة والتدابر. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث قبله مقدمة عامة للعن، فما بالنا إذا كان اللعن للوالدين اللذان هما سبب وجودك في هذه الدنيا بعد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كم أحسن لك. وهذه يعرفها عندما يأتي الأولاد، إذا تزوج وجاءه البنون يعرف قيمة الوالد، ويعرف كيف كان حرص الأبوين عليه، يخافان عليه، يريدان له الخير، وربما لا يفهم ذلك في شبابه وفي صغره، لكن يعرف ذلك إذا كبر وإذا جاءه الأولاد، وإذا أحدقت المخاطر بالأولاد من كل جانب والفتن، كيف يكون حرص الوالد والوالدة على أن يكون الابن والبنت في سلامة وفي معزل عن تلك الفتن الشبهات والشهوات وغيرها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، يعني من العظائم، من الأمور العظيمة والذنوب الكبيرة، أن يشتم الرجل والديه. وهنا جاء الاستفهام مستنكرا، يعني هل يكون ذلك من عاقل أن يشتم ويسب والديه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأثر الآخر أن يكون سببا في سب والديه، يلعن أبا الرجل فيلعن الناس أباه، وهذا جائز، لأن الله تبارك وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن احذر أن تظلم بعد ذلك قيد أنملة أو قيد شعر حتى، المستبان على ما قال الذي يقال على الأول،
لكن إذا انتصر هذا المظلوم وزاد فإنه يكون كذلك عليه بعد ذلك، فنحذر. ولكن من عفا وأصلح فأجره على الله. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هؤلاء والله هم الصفوة، هم الذين يكظمون الغيظ، هم الذين يعلمون الناس أن الغضب بأمر الله تبارك وتعالى يمتص إذا استعان الواحد منهم بالله تبارك وتعالى وأكثر من الدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل أن يلهمه الصبر، فما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. فدائما يعود الإنسان نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر بالتصبر، يكون الإنسان يعود نفسه حتى يكون حليما. إنما الحلم بالتحلم، وقبلها إنما العلم بالتعلم، فيكون كذلك. جاء في رواية أخرى وهي في الصحيحين من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذه من أعظم الذنوب، فكيف إذا كانت مباشرة؟ وهذه تحدث ممن لا خلاق لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قد يسب أباه ويعق أباه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن في الحديث منطوق، وهو عدم تعريضك والديك للسب، وأن هذا من أكبر الذنوب من أعظمها. ومن مفهومه أنه الذي يسب أو يكون سببا في سب والديه هذا ليس من أهل البر، بل هو من أهل العقوق والعياذ بالله، لأنه عرض والديه لأن يذكر بسوء بمسبة وبشتم، نسأل الله السلام والعافية. ولذا في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه، الحديث بطوله. لما خرج علي رضي الله عنه والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هل عهد لكم رسول الله؟ قال إلا ما في هذا الجراب، وأخرج هذه الورقة فيها أو مكتوب في قراب السيف هذا الحديث، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، حديث في صحيح مسلم. إذن نتنبه لمثل هذا ونحذر. لماذا؟ لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لنا من هذا الأمر العظيم، وهو السباب والشتم واللعن والإكثار منه. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله سب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللعن أشد من السب، قد يكون سباب بكلمات غير اللعن، فاللعن أشد وأعظم. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لعن المؤمن كقتله، أي في الإثم، كأنك قتلته عندما تلعن أخاك المؤمن، وهذا ذكره النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وعندما تأتي إلى باب آخر قد يقول قائل هو بعيد عنه، لكنه من عقيدة أهل السنة والجماعة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك أقواما يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أمرنا في كتابه كما في سورة الحشر أن نستغفر له، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمرنا بالاستغفار. وهناك طوائف سأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، أمروا بأن يستغفروا للصحابة فسبوهم، وهذا من جهلهم، وعند الله تجتمع الخصوم. عندما تجتمع أنت وأبو بكر وعمر وأنت تقول لهذا الجبت وتقول لهذا الطاغوت، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وانظر أيضا إلى هذا الميزان البديع في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فهؤلاء الروافض ومن حذى حذوهم ومن شاكلهم يسبون الصحابة إلا نفرا يسيرا، يعني لأغراض أيضا في أنفسهم، لا يسبونهم لأغراض في
أو شيء بعمل أو لم، فلا يعني أن تسب أو كذب.